الحمد لله الذي قدر فهدى، الحمد لله الذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، الحمد لله على نعمة الإيمان، والحمد لله على نعمة القرآن، والحمد لله على نعمة محمد عليه الصلاة والسلام، الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله إذا رضي، والحمد لله بعد الرضا. نحمده سبحانه وتعالى على نعمه التي تعد ولا تحصى، فاللهم لك الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. وأصلي وأسلم على سيدي ومولاي وحبيبي وقرة عيني محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فقد تكلمنا بالأمس عن نشأة أو أصل هذه العقيدة، عقيدة الإمامية الرافضة الاثنى عشرية، وذكرنا بعض عقائدهم التي يجاهرون بها ويعلنونها، فمن يذكرنا بما ذكرنا من عقائدهم؟ نعم، القول بتحريف القرآن. طيب، قبل أن نتجاوز هذه النقطة، لماذا قالوا بتحريف القرآن؟ لماذا قالوا بتحريف القرآن؟ نعم نعم، لأنهم لا يثقون بالصحابة الذين نقلوا القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يسبونهم ليل نهار بينما القرآن يثني عليهم ويترضى عنهم. بعد، لماذا يقول قالوا بتحريف القرآن؟ ها؟ نعم، قضية الإمامة، قضية الإمامة التي أقاموا عليها الدنيا ولم يقعدوها، لا ذكر لها بالقرآن أبدا أبدا، لم تذكر قضية الإمامة في القرآن أبدا. ذكرت المواريث، ذكر الحيض، ذكرت صلاة المسافرين، ذكرت جريمة القتل، ذكر الصيام، ذكر كل شيء إلا الإمامة. وهم يقولون الإمامة أفضل شيء، أهم شيء، أعظم شيء، ولا تذكر بالقرآن، فاضطروا إلى القول بأن القرآن محرف. الثالث، أحد قالها قبل قليل، نعم، هم يدعون في الأئمة يعني أمورا يغلون فيها جدا في الأئمة، ثم لا تجد في القرآن ذكرا لأئمتهم. ذكر زيد ابن ثابت ابن حارثة ولم يذكر علي رضي الله عنه، وهم يقولون خلقت الأرض والسماء والبشر والجن والملائكة لأجل الأئمة، ولم يذكروا في القرآن أبدا، ولم يمدحوا في القرآن أبدا، بل لم تنزل آية واحدة في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولا آية واحدة في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقولون هم أصل القرآن وأصل كل شيء. وأنا عندما أقول لا توجد ولا آية في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فأنا عند قولي، لأن قول الله تبارك وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت هي في نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وهي جزء من آية وليست آية منفصلة. وكذا قول الله تبارك وتعالى قل لا أسألكم عليه أجر إلا المودة في القربى، فسرها ابن عباس كما في صحيح البخاري أي قرب النبي صلى الله عليه وسلم، قربه من قريش، ولا يدعو إلى أن يرزق أو يعطى أو يكرم أقرباؤه صلى الله عليه وسلم، وإنما الثابت في أقرباء النبي في السنة، في قول النبي صلى الله عليه وسلم أذكركم الله أهل بيتي، أذكركم الله أهل بيتي، أذكركم الله أهل بيتي. وكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لما جلل فاطمة وعليا والحسن والحسين رضي الله عنهم بالكساء، وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي، اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. إذن لهذه الأسباب قالوا بتحريف القرآن. العقيدة الثانية من عقائدهم، نعم، هذه لم نصل إليها بعد، ماذا ذكرنا؟ القول بالرجعة، أنهم يقولون إن أئمتهم الاثني عشر أو الأحد عشر، الثاني عشر موجود لحد الآن، قد يكون موجودا الآن هنا، ما أدري والله يستر. طيب، يقول الأئمة الأحد عشر سيرجعون إلى الدنيا مرة ثانية هم وأعداؤهم، بعد من عقائدهم التي ذكرناها الطعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك قولهم في توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، شركهم في الربوبية وشركهم في الألوهية. نكمل ما بدأناه ونتكلم اليوم عن العقيدة السادسة عندهم، وهي ليست على الترتيب وإنما هكذا رتبتها، عقيدة البداء. البداء لها معنيان، البداء لها معنيان. المعنى الأول بدأ لي، يعني قررت أن أفعلك، بدأ لي أن أزور فلانا، بدأ لي أن أكل هذا الطعام، أي رأيت الآن أن أفعل ذلك. وتأتي بدأ لي أي بعد أن كان خافيا، بدأ بعد أن كان خافيا، كان مختفيا عني كنت لا أراه، ثم بدأ، كما تقول بدأ لنا سور المدينة، تمشي تمشي ثم رأيت، قال بدأ لنا، أي بعد أن لم تكن تراه صرت تراه. فبدأ إما بدأ بالرأي، أي بدأ لي كذا، أي قررت أن أقول كذا، أو بدأ لي أي ظهر لي بعد أن كان خافيا. هذه العقيدة يقول بها الرافضة، يقولون بعقيدة البداء. يقول الطوسي في كتابه العدة: وأما البداء فحقيقته في اللغة الظهور، كما يقال بدأ لنا سور المدينة، يعني بعد أن كان خافيا. وقد يستعمل في العلم بعد الشيء، العلم بالشيء بعد أن لم يكن حاصلا، يعني بدأ لي ما كنت أعلم ثم علمت، وهذا الذي ينسبونه إلى الله والعياذ بالله، العلم بالشيء بعد أن كان خافيا فيعلمه الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله، فينسبون بهذا إلى الله الجهل سبحانه وتعالى، أنه ما علم الشيء إلا بعد أن وقع فغير رأيه والعياذ بالله. وينسبون إلى جعفر الصادق أنه قال: ما عبد الله بشيء مثل البداء، وهذا في الكافي. وعن أبي الحسن أنه قال: يا أبا هاشم، بدأ لله في أبي محمد بعد أبي جعفر. أبو جعفر هو محمد الجواد اللي هو يصير الإمام التاسع عندهم، أبو جعفر هو محمد الجواد وهو الإمام التاسع عندهم، وأبو الحسن أبوه، أبو الحسن أبوه، فيقول أبوه اللي هو علي الرضا، يقول يا أبا هاشم، يقول لرجل: بدأ لله في أبي محمد بعد أبي جعفر بعد ما لم يكن يعرف له، بدأ لله في أبي محمد بعد أبي جعفر، في أبي محمد بعد أبي جعفر. أبو جعفر قلنا محمد الجواد، أبو محمد هو علي الهادي الإمام العاشر، أسماء غريبة لا بث. نحن قلنا من يعيد لنا الأئمة الاثنى عشر؟ من هم؟ علي بن أبي طالب، الحسن، الحسين، علي بن الحسين، محمد الباقر هو زين العابدين، ثم محمد الباقر، ثم جعفر الصادق السادس، السابع موسى الكاظم، الثامن علي الرضا، التاسع محمد الجواد، العاشر علي الهادي، الحادي عشر الحسن العسكري، الثاني عشر المهدي. هؤلاء الأئمة الذين عندهم. هنا أبو الحسن والد أبي جعفر يقول: بدأ لله في أبي محمد بعد أبي جعفر، بدأ لله في أبي محمد بعد أبي جعفر، لأن محمد الجواد مات صغيرا، محمد الجواد مات صغيرا بالعشرينات من عمره. طيب، وهم عندهم قاعدة أنه يحكم الولد الكبير للإمام الذي قبله، يعني علي بن أبي طالب توفي الحسن، استثنوا الحسين أنه أخ بعد الحسن، بعد الحسين الولد الكبير للحسين علي، الولد الكبير لعلي محمد، الولد الكبير لمحمد جعفر، وهكذا يسمون إيش الإمامة في الكبير من ولدي الإمام السابق. يقول: بدأ لله في أبي محمد بعد أبي جعفر ما لم يكن يعرف له، كما بدأ له في موسى بعد مضي إسماعيل ما كشف به عن حاله، وهو كما حدثتك نفسك وإن كره المبطلون. ما قصة موسى وإسماعيل؟ هم يقولون الإمام في الكبير، في الولد الكبير. جعفر الصادق عنده أربعة أولاد، جعفر الصادق عنده 4 أولاد: إسماعيل وعبد الله ومحمد وموسى. هؤلاء أولاد جعفر الصادق: عبد الله ومحمد وموسى وإسماعيل. الكبير إسماعيل، أكبر أولاد جعفر الصادق إسماعيل. فإذا تكون الإمامة بعد جعفر في من؟ في إسماعيل بن جعفر. فوجئوا، لأنهم يقول للناس الإمامة في الكبير، وانتظروا بعد جعفر سيكون الإمام من؟ إسماعيل. فوجئوا، إسماعيل مات قبل أبيه، توفي إسماعيل قبل أبيه. طيب كيف نحن قلنا للناس الإمامة في الكبير، ماذا نقول للناس الآن؟ فقالوا: ما في إلا أن نقول بدا لله، الله غير رأيه، لأنهم ينسبون إلى الله هو الذي قال الإمامة في الولد الكبير. طيب الله ما يدري أن إسماعيل سيموت في حياة جعفر؟ فقالوا: حتى لا نقول إن الله لا يدري، سنقول إن الله بدأ غير رأيه، غير رأيه. نعم، جعلها في الكبير ثم غير رأيه، لأن إسماعيل إيش؟ مات في حياة أبيه. لكن طائفة من الشيعة الذين يسمون الإسماعيلية، سمعتم بهم؟ الإسماعيلية، ويدخل تحتهم البهرة في الهند وباكستان وأفغانستان، البهرة، ويدخل معهم المكارمة في المملكة السعودية وفي اليمن وغيرها. طيب، والآغاخانية، الآغاخانية، هؤلاء كلهم يقال لهم إسماعيلية، إسماعيلية، بهرة وآغاخانية ومكارمة. هؤلاء لا يؤمنون بموسى بن جعفر، يقول لا، هي في الولد الكبير، هي في إسماعيل، لأن إسماعيل كان عنده ولد، إسماعيل كان عنده ولد اسمه محمد، فقالوا هي في إسماعيل ثم في ولده محمد، وهي تسري إلى اليوم في أولاد إسماعيل. فلذلك هم خالفوا الاثنى عشرية في هذا، هم لا يقولون بالاثنى عشر ولا يقولون بالمهدي، يقول الإمامة متصلة عندنا، ما زالت متصلة عندنا. الكبير يموت الولد الكبير، يموت الإمام الكبير من أولاده يحكم بعده، حتى آخر واحد اللي هو برهان الدين، كنتم ترونه صاحب اللحية البيضاء، برهان الدين، هذا يقول هذا من أولاد إسماعيل، وما زال الحكم مستمرا فيهم. فهنا خرجت الإسماعيلية من رحم الشيعة، لأنهم رفضوا قضية البداء، رفضوا قضية. إذن البداء فيها تجهيل لله تبارك وتعالى، وهي لا شك أنها كفر صريح. كذلك عقيدتهم في الأئمة الاثنى عشرية غلو غير طبيعي. فيروون عن علي رضي الله عنه أنه قال: والله لقد كنت مع إبراهيم في النار، وأنا الذي جعلتها بردا وسلاما، وكنت مع نوح في السفينة وأنجيته من الغرق، وكنت مع موسى فعلمته التوراة، وكنت مع عيسى فأنطقته في المهد وعلمته الإنجيل، وكنت مع يوسف في الجب فأنجيته من كيدي إخوته، وكنت مع سليمان على البساط وسخرت له الريح. هذا علي رضي الله عنه، وهذا في كتاب الأنوار النعمانية. هذا غلوهم، غلوهم في الأئمة الاثني عشر. كذلك عن جعفر بن محمد أنه قال: عندنا علم ما كان وما هو كائن إلى أن تقوم الساعة. عندنا علم ما كان وما هو كائن إلى أن تقوم الساعة، وهذا في الكافي، وهو أصح كتاب عندهم. سئل، انتبهوا لهذه القصة، هذا مرجع من مراجع الشيعة عندنا في الكويت، يقال له حسن الحائري، هلك مات. هذا حسن الحائري سئل هذا السؤال، قيل له: لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرضه الذي توفي فيه، يعني يجدون رواية تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي في المرض، لما مرض المرض الذي توفي فيه، أوصى إلى علي فقال: إذا فاضت نفسي المقدسة، يعني إذا خرجت روحي، فخذها بيدك، يعني خذ روحي بيدك، وامسح بها وجهك. يمسح وجهه بماذا؟ بروح النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وامسح بها وجهك. فالسائل يقول: ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى إفاضة النفس وتناولها بيدي علي ومسحه بها بوجهه. ما معنى هذا الكلام؟ فاسمعوا الجواب، هذا مرجع من مراجعهم. أجاب: النفس هنا معناها الروح، يعني خروج روحي من جسدي، فتبرك بها وامسح بها وجهك، لأن روحه الزكية أفضل روح وأشرف روح بين الأرواح. إلى الآن ما عندنا مشكلة. طيب، قال: فهي مباركة طيبة. هذا إذا كانت روحه البشرية. أما إذا كانت النفس اللاهوتية، يعني الإمام عنده نفس لاهوتية، إله، يعني النصارى ماذا يقول عن عيسى؟ ناسوت ولاهوت. يقول: ولما صلب صلب الناسوت وبقي اللاهوت. هكذا يقول في أئمتهم: ناسوت ولاهوت، روح بشرية وروح إلهية. قال: أما إذا كانت النفس اللاهوتية فهي التي تنتقل من معصوم إلى معصوم بعد وفاة كل منهم، وهي الملك المسدد الذي جاء في أخبارنا. يعني هذه زندقة وكفر والعياذ بالله، وادعاء أن الأئمة الاثني عشر لهم نفس بشرية ونفس إلهية، هكذا يدعو. ولذلك نقل على الخميني، لكن لم أقرأه، ولكن نقله لي البعض، أنه يقول عن فاطمة رضي الله عنها: أنثى بصورة إله. يقول: هي أنثى بصورة إله والعياذ بالله. وهكذا يقولون كما في هذا النقل الآن. إمامة علي أول من قال بفرضها هو عبد الله بن سبأ، كما ذكر ذلك النوبختي والكشي والمجلسي وسعد الدين القمي، وكلهم من مؤلف الشيعة. قالوا: أول من أشهر القول بفرض إمامة علي وأظهر البراءة من أعدائه هو عبد الله بن سبأ. يقول المجلسي: لا نعرف جهة لعدم اتصافهم بالنبوة إلا رعاية خاتم الأنبياء، لأن محمد خاتم الأنبياء ولا هم أنبياء. يقول: هم أنبياء، ولكن أدبا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا نقول إنهم أنبياء، ولا ما في فرق بينهم وبين الأنبياء. ثم يقول: ولا يصل عقولنا فرق بين النبوة والإمامة. لا فرق بين النبوة والإمامة، بل نصوا صراحة على أن أئمتهم أفضل من الأنبياء. حتى قال الخميني: إن لأئمتنا مقاما محمودا وصناعة تكوينية تخضع لها جميع ذرات الكون، ولهم منزلة لم يصل إليها ملك مقرب ولا نبي مرسل. هكذا يقولون عن أئمتهم. يقول هادي الطهراني: الإمامة أجل من النبوة، فإنها مرتبة ثالثة شرف الله تعالى بها إبراهيم بعد النبوة والخلة. ولا شك أن كلمة إمامة ليست مدحا. لما نقول الإمام، عفوا شيخ، لما نقول هذا إمام، ليست مدحا في حد ذاتها الكلمة، لأن الإنسان قد يكون إماما في الخير وقد يكون إماما في الشر، وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. فليس كل إمام يكون، حتى يقال إن الإمامة فوق النبوة. الإمامة هي القيادة، وقد يكون قائدا في الخير وقد يكون قائدا في الشر. يقول الله عن فرعون: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. فالقصد أن من جهلهم في لغة العرب أنهم جعلوا الإمامة فضيلة في حد ذاتها وليست كذلك. هذا الذي ذكرته قبل في الأمس، اللي هو أن يعني يشرعون. يقول محمد بن حسين كاشف الغطاء: إن حكمة التدريج اقتضت بيان جملة من الأحكام، يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكتمان جملة، ولكنه سلام الله عليه أودعها عند أوصيائه، كما وصى كل وصي يعهد به إلى الآخر لينشرها في الوقت المناسب لها حسب الحكمة، من عام مخصص أو مطلق مقيد أو مجمل مبين إلى أمثال ذلك. انتبهوا، فقد يذكر النبي صلى الله عليه وسلم عاما، مسألة فيها عموم، ويذكر مخصصة، فيذكر العام ويذكر مخصصة، هذه واضحة، بعد برهة من حياته، وقد لا يذكره أصلا بل يودعه عند وصيه إلى وقته. يعني الرسول يطلق عاما وعلي يخصصه، الرجل الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر مطلقا والحسن بن علي يقيده، النبي صلى الله عليه وسلم يذكر مجملا والمهدي يبينه، وهكذا يقيدون يخصصون. إذن التشريع ما زال إيش؟ مستمرا، ما زال التشريع مستمر، ما زال التخصيص، ما زال التقييد، ما زال تبين المجمل، إذن التشريع ما زال مستمرا. وحتى النسخ، أن الإمام ينسخ قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم والعياذ بالله. أما قولهم في الإمامة فكما قلنا هذا قول ابن سبأ، الذي قلنا قبل قليل عفوا، قال أبو جعفر بني الإسلام على خمس، على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية. أين الشهادتين؟ ما في. ولم ينادى بشيء كما نودي بالولاية، يعني أهم من هذه الأربعة، فأخذ الناس أربعا وتركوا هذه، يعني الولاية. قال المجلسي اعتقادنا في الأنبياء والرسل والأئمة والملائكة أنهم معصومون مطهرون من كل دنس، وأنهم لا يذنبون ذنبا صغيرا ولا كبيرا، ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال المفيد واتفقت الإمامية على أن من أنكر إمامة أحد الأئمة وجحد ما أوجبه الله تعالى من فرض الطاعة فهو كافر ضال مستحق للخلود في النار. فكل أهل السنة عندهم كفار مخلدون في النار، لأنهم لا يؤمنون أن هؤلاء الأئمة بمنزلة الأنبياء، وأنهم منصوص عليهم في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه أبيات خطيرة قالها محمد حسين الكاشف الغطاء عن أئمته، ماذا يقول عنهم؟ يقول يا كعبة لله إن حجت لها الأملاك منه فعرشه ميقاتها، أنتم مشيئته التي خلقت بها الأشياء بل ذرئت بها ذراتها، أنا في الورى قال لكم إن لم أقل ما لم تقله في المسيح غلاتها، أنا في الورى قال لكم إن لم أقل ما لم تقله في المسيح غلاتها. يعني يقولون ماذا قال النصارى في المسيح؟ نحن نقول أكثر في الأئمة. وفعلا الذي تسمعه اليوم من أئمة في علي وفاطمة والحسن والحسين أشد مما قاله النصارى في المسيح، أشد. حتى قال قائلهم ولعلكم تجدونها في اليوتيوب، قال فاطمة زوجة الله، إلى هذه المسيح النصارى ما قالوا هذا. نعم قال بعضهم الثلاثي هما الأب والابن وروح القدس، وقال آخر الأب والابن ومريم، لكن ما قالوا زوجة الله. هؤلاء تعدوا هذه المرحلة وقالوا عن فاطمة أنها زوجة الله والعياذ بالله. ففعلا يعني طبق ما قال، أنا في الورى قال لكم إن لم أقل ما لم تقله في المسيح غلاتها. استحلال دماء وأموال أهل السنة. عن داود بن فرقد قال قلت لأبي عبد الله ما تقول في قتل الناصب؟ الناصب هو السني، تعريف الناصب عندهم كل من لم يتبرأ من أبي بكر وعمر فهو ناصب، كل من لم يقل إن عليا أفضل من أبي بكر وعمر وأبو بكر وعمر كفار فهو ناصب، هذا التعريف الناصبي عندهم، كل من يقال له سني فهو ناصب. يقول قلت لأبي عبد الله ما تقول في قتل الناصب؟ قال حلال الدم، ولكني أتقي عليك، يعني أخاف عليك، فإن قدرت أن تقلب عليه حائطا أو تغرقه في ماء لكي لا يشهد به عليك أحد فافعل، يعني اقتله بالسر بالغدر بالغدر. وعن أبي عبد الله أنه قال خذ مال الناصب حيث وجدته وادفع إلينا الخمس. طبعا قلنا لكم أن جعفرا بريء ولا ينتمي لها، يكذبون عليه رحمه، وهو من أئمة، هو إمام النواصب، هو من أئمة أهل السنة رحمه الله تعالى، وكان يقول لما قال له رجل ألا تبرأ من أبي بكر وعمر؟ قال أبو بكر جدي، أيسب الرجل جده؟ يقول أبو بكر جدي، لأن جعفر ابن محمد أمه فاطمة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، فأبو بكر جده، وجدته هي أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، فعنده جدتان، أمهم بنت أبي بكر وجدته بنت أبي بكر الصديق. فيقول له الرجل: ألا تبرأ من أبي بكر؟ قال: أيسب الرجل جده؟ أبو بكر جدي، كيف أسب جدي؟ يقول جعفر صار رحمه الله تبارك وتعالى، وكان يفخر ويقول: ولدني أبو بكر مرتين، يفخر بهذا. فجعفر بريء من هذا الكلام والهراء الذي ننقله عنهم. قال الخميني: الأسف الذي يتغنى به بعض الجهلة من أهل السنة، وذهب إليه البعض وبايعوه وناصروه وساندوه لجهلهم بعقيدة هؤلاء القوم، انظروا ماذا يقول الخميني. يقول الخميني: والأقوى إلحاق الناصب بأهل الحرب في إباحة ما اغتنمنا منه وتعلق الخمس به، بل الظاهر جواز أخذ ماله أين وجد وبأي نحو كان ووجوب إخراج خمسه. هذا يقوله الخميني. وعن محمد الباقر أنه قال: أما ترضون أن تصلوا ويصلوا فيقبل منكم ولا يقبل منهم، أما ترضون أن تزكوا ويزكوا، يعني النواصب أهل السنة، فيقبل منكم ولا يقبل منهم، أما ترضون أن تحجوا ويحجوا فيقبل منكم فيقبل الله منكم ولا يقبل منهم، والله ما تقبل الصلاة إلا منكم ولا الزكاة إلا منكم ولا الحج إلا منكم، فاتقوا الله عز وجل فإنكم في هدنة. ما معنى في هدنة؟ يعني متى ما تمكننا قتلناهم، هذا معنى الهدنة، أن متى ما تمكننا قتلناهم، وهذا هو الواقع. لما تمكنوا في لبنان قتلوا أهل السنة، لما تمكنوا في إيران قتلوا أهل السنة، لما تمكنوا في العراق قتلوا أهل السنة، وهذا ديدنه دائما، متى ما تمكنوا أبادوا أهل السنة. هذه عقيدتهم للأسف تخفى على كثير من الناس. وعن أبي عبد الله أنه سئل عن المنتظر إذا خرج فماذا يكون من أهل الذمة عنده، اليهود والنصارى والمجوس والهندوس كل أهل الذمة، ماذا يكون لأهل الذمة؟ قال: يسالمهم كما سالمهم رسول الله. معقول، كلام معقول. قال: ويؤدون الجزية عن يد وهم صاغرون. قلت: فمن نصب لكم عداوة؟ أهل السنة. قال: يا أبا محمد، ما لمن خالفنا في دولتنا من نصيب، إن الله قد أحل لنا دماءهم عند قيام قائمنا، فاليوم محرم علينا وعليكم ذلك، فلا يغرنك أحد. إذا قام قائمنا انتقم الله، انتقم لله ولرسوله ولنا أجمعين. يعني من أهل السنة والعياذ بالله. وإذا قلنا إن هذا المذهب أو هذا الدين يتغطى بقناع، والذي أفعله الآن أزيل شيئا من القناع حتى يتعرف الناس على حقيقة هذا المذهب لا كما يظن البعض. عن جعفر بن محمد أنه قال: ما بقي بيننا وبين العرب إلا الذبح، وأومأ بيده إلى حلقه. أما اعتقاد في المخالفين، يعني عموم أهل السنة، قال الشهيد الثاني إن القائل، الشهيد الثاني زين الدين العراقي، وهذا توفي في القرن التاسع الهجري، توفي في القرن التاسع الهجري. قال الشهيد الثاني: إن القائلين بإسلام أهل الخلاف يريدون صحة جريان أكثر أحكام المسلمين عليهم في الظهر، لا أنهم مسلمون في نفس الأمر، ولذا نقلوا الإجماع على دخولهم النار. يعتقدون جميع أهل السنة في النار. ويقول الجزائري عن أهل السنة: إنهم كفار أنجاس بإجماع شيوخ الشيعة الإمامية، وأنهم شر من اليهود والنصارى. هكذا يعتقدون فيكم. وعن أبي جعفر أنه قال: والله إن الناس كلهم أولاد بغايا ما خلا شيعتنا بس، ولا بقيتنا كلهم أولاد بغايا، كفر من عدا الشيعة. قال ابن بابويه: إن منكر الإمام الغائب أشد كفرا من إبليس. تؤمن بالإمام الغائب؟ الله يستر. إذن أنت عندهم أشد كفرا من إبليس، أشو أن عندهم وليس عندنا، نحن عندنا أنت مسلم لله الحمد. طيب، يقول إن منكر الإمام الغاب أشد كفرا من إبليس، وعن الرضا مهدي الثاني عشر، الثاني عشر عفوا. طيب، وعن الرضا قال الرضا الإمام العاشر عندهم أو التاسع عفوا، وعن الرضا قال الثامن، الرضا الثامن احنا قال ليس على ملة الإسلام غيرنا وغير شيعتنا فقط، الباقون ليسوا على ملة الإسلام. ويقول الجزائري عن أهل السنة، هو يتكلم عن الأشاعرة بالذات، يقول إنا لا نجتمع معهم على إله ولا على نبي ولا على إمام، وذلك أنهم يقولون إن ربهم الذي كان محمد النبي وخليفته بعده أبو بكر، ونحن لا نقول بذلك الرب ولا بذلك النبي، بل نقول إن الرب الذي خليفة نبيه أبو بكر ليس ربنا ولا ذلك النبي نبينا. وهذا نعمة الله لله، يسمونه خاتمة المحدثين من كبار أئمتهم في القرن الثاني عشر الهجري في أيام الدولة الصفوية. وعن محمد الباقر قال إن الناس كلهم أولاد بغايا ما خلا شيعتنا. كيف يكون الناس أولاد بغايا؟ فسرها. عن جعفر بن محمد أنه قال إن الشيطان ليجيء حتى يقعد من المرأة كما يقعد الرجل، يعني الرجل إذا جاء يجامع زوجته جاء الشيطان أيضا معه، يعني الشيطان والزوج كلاهما عند المرأة عند الجماع. قال حتى يقعد من المرأة كما يقعد الرجل منها ويحدث كما يحدث، يعني الشيطان عفوا الإنسي الزوج يلقي منيه في فرج امرأته، أيضا الشيطان يلقي منيه في فرج المرأة والعياذ بالله. قال وينكح كما ينكح. قال السائل بأي شيء نعرف؟ طيب كيف نعرف هذا ولد الشيطان ولا ولد الآدمي؟ إذا حملت المرأة حملت بمن؟ حملت بابن الشيطان ولا ابن الآدمي؟ يقول بحبنا وبغضنا، من أحبنا كان نطفة العبد ومن أبغضنا كان نطفة الشيطان. أما الصحابة فلم يسلموا منهم. وعن محمد بن علي الباقر أنه قال كان الناس أهل ردة بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة، وقد ذكرنا لكم الثلاثة أنهم أبو ذر وسلمان والمقداد، هؤلاء الثلاثة الذين يقول أنهم لم يرتدوا، وإلا كل الصحابة ارتدوا عندهم. وعن الباقر أيضا أنه قال المهاجرون والأنصار ذهبوا إلا ذهبوا يرتدوا إلا ثلاثة. وعن الباقر أنه قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، من ادعى إمامة من الله ليست له، ومن جحد إماما من الله، ومن زعم أن لهما في الإسلام نصيب. الضمير يعود على أبي بكر وعمر كما في بحار الأنوار. يعني الذي يقول إن أبا بكر وعمر مسلمان هذا هو الذي يصدق عليه لا يكلمه الله يوم القيامة ولا يزكيه ولا عذاب أليم، مجرد أن تزعم أن أبا بكر وعمر مسلمان. وعن أبي عبد الله قال لله قباب كثيرة، ألا إن خلف مغربكم هذا 39 مغربا، الله أعلم يعني أراضي أخرى غير الأرض التي نعيش عليها، ألا إن خلف مغربكم هذا 39 مغربا، أرض بيضاء مملوءا خلقا يستضيئون بنوره، أي بنور الله، لم يعصوا الله عز وجل طرفة عين. هذه أمور غيبية، يلا يمكن في أرض أخرى وأراضي أخرى ويعيش عليها الناس، يمكن الله أعلم. طيب قال ما يدرون خلق آدم أو لم يخلق، لكن شنو؟ يبرؤون من أبي بكر وعمر. إيش دخل أبي بكر وعمر؟ ما دخل أبي بكر وعمر؟ يقول لا يدرون خلق آدم أو لم يخلق يبرؤون من فلان وفلان. قال المجلسي فلان وفلان أو بكر وعمر، ولكن هم لجبنهم أحيانا يعبرون بفلان وفلان، وبعضهم إذا صار قويا كما كان أيام الدولة الصفوية عند المجلسي ويوسف البحراني ونعمة الله الجزائري والمازندراني، هؤلاء صرحوا بالكفر لأنه عندهم دولة تحميهم أيام الدولة الصفوية في القرن الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، فكانوا يجهرون بكفرهم ويعلنون هذه الأسماء التي كان الأقدمون يقولون فلان فلانة وكذا. أما قوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل، قال عن جعفر صادق تدرون مات النبي أو قتل، إن الله يقول أفإن مات أو قتل فسم قبل الموت إنهما سقتاه السم، يعني عائشة وحفصة، يعني عائشة وحفصة أم المؤمنين هما اللتان قتل النبي بالسم والعياذ بالله. كل هذا ليزداد الشيعة حقدا على أمهات المؤمنين والعياذ بالله. أما شرك القبور فعن أبي عبد الله قال إن الله تبارك وتعالى يبدأ بالنظر إلى زوار الحسين عشية عرفة قبل نظره إلى أهل الموقف، لماذا؟ قال لأن أولئك أولاد زنا، أهل الموقف عرفة وليس في هؤلاء أولاد زنا وهم أهل المتعة، ثم يقول عن أهل السنة أولاد زنا الذين يكون في الموقف في عرفة، يقول لا ينظر إلى زوار الحسين يوم عرفة، يتركون عرفة ويذهبون إلى زيارة القبور ويشدون الرحالة لها والعياذ بالله. وعن جعفر بن محمد أنه سئل عن من ترك زيارة قبر الحسين بدون علة قال هذا رجل من أهل النار، وذكر المجلس القول بأنه يستحسن في صلاة ركعتين مع البعد عن القبر استقبال القبر واستدبار الكعبة. هل هؤلاء مسلمون؟ يقول لو كانت القبلة هنا والقبر هنا استقبل القبر وصلي ركعتين ودع القبلة، ثم يقول قبلتنا واحدة قرآننا واحد نبينا واحد، أين هذا الكلام؟ هذا كلام للاستهلاك المحلي فقط. التقية قال المفيد، انتبهوا هذه التقية التي يعيشون بها أمام أهل السنة، قال المفيد التقية هي كتمان الحق وستر الاعتقاد فيه ومكاتمة المخالفين وترك مظاهرتهم بما يعقب ضررا في الدين والدنيا، إذن هذه التقية عندهم. قال ابن بابوي اعتقادنا في التقية أنها واجبة من تركها بمنزلة من ترك الصلاة إلى هذه الدرجة. وقال الصادق تسعة أعشار الدين في التقية ولا دين لمن لا تقية له، تسعة أعشار الدين في النفاق، هذا مذهب هذا دين، تسعة أعشاره في النفاق في التقية ولا دين لمن لا تقية له، وهي أن يكتم ما في قلبه وأن يظهر خلاف ذلك ليعمي عقيدته عن الناس. وفي رواياتهم يغفر الله للمؤمن كل ذنب يظهر منه في الدنيا والآخرة ما خلا ذنبين، ترك التقية وتضييع حقوق الإخوان. بل عنده من التقية أنه قال عليكم بالتقية فإنه ليس منا من لم يجعله شعاره ودثاره مع من يأمنه لتكون سجية له مع من يحذره، يقول استخدم التقية مع أولادك مع زوجتك مع إخوانك مع شيعتك حتى تتعود عليها، ثم بعد ذلك تصير ما في بدون تكلف، منافق بدون تكلف ما يحتاج يفكر، النفاق سجية يكون هكذا والعياذ بالله. أما هذه فهي أحوال كتبهم التي نقلت منها، يقول الطبرسي عن كتاب الكافر الحر العاملي، هذه الكتب هذه إن شاء الله تأخذونها لتعرفوا أهمية هذه الكتب التي نقلت عنها كفرهم وزندقتهم أعاذنا الله وإياكم من ذلك. بقي علينا حكم علماء المسلمين على من يعتقد هذه العقائد. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى الذي يشتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس له نصيب في الإسلام. وقال أيضا من يغتاظ من الصحابة فهو كافر بدليل آية الفتح محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كمثل زرع أخرج شطأه فآزره فاستغرض فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فالذي يغتاظ من أصحاب النبي فهو كافر. وقال الإمام أحمد: من يشتم أبا بكر وعمر وعائشة ما أراهم على الإسلام. وقال أيضا: من شتم صحابيا أخاف عليه الكفر مثل الروافض، ولا نأمن أن يكون مرق من الدين. وقال أيضا: ليست الرافضة من الإسلام في شيء. وقال أبو زرعة الرازي: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، وذلك أن القرآن عندنا حق والسنن عندنا حق، وإنما نقل لنا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا القرآن والسنن، والطعن بهم أولى وهم زنادقة. وقال القاضي عياض: نقطع بتكفير غلاة الرافضة في قولهم إن الأئمة أفضل من الأنبياء. بس هذه لو رأى بقية زندقتهم وكلامهم ماذا يقول رحمه الله تبارك وتعالى. وقال أبو حامد المقدسي: لا يمضي على ذي بصيرة من المسلمين أن أكثر ما قدمناه في الباب قبله من تكفير هذه الطائفة الرافضة على اختلاف أصنافها كفر صريح وعناء مع جهل قبيح لا يتوقف الواقف عليه من تكفيرهم والحكم عليهم بالمروق من دين الإسلام. ويقول الإمام الشوكاني: إن أصل دعوة الروافض كياد الدين ومخالفة الإسلام، وبهذا يتبين لك أن كل رافضي خبيث يصير كافرا بتكفيره لصحابي واحد، فكيف بمن يكفر كل الصحابة واستثنى أفرادا يسيرة. وقال الألوسي رحمه الله: ذهب معظم علماء ما وراء النهر إلى كفر الاثني عشرية. ويقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: الرافضة الذين يسمون الإمامية والجعفرية والخمينية اليوم كفار خارجون عن ملة الإسلام. ونقف هنا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ. كثير من الأسئلة التي هي يعني واضح الجواب عنها تعرض لها فضيلة الشيخ في المحاضرة أصلا. سؤال فضيلتكم: هل يكفر تارك الصلاة؟
نحن الآن أمامنا حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في العهد الذي بيننا وبينهم قصر، من تركها فقد كفر، وقال بين المرء والكفر والشرك ترك الصلاة. فأما أنه يطلب عليه لفظ الكافر فلا شك أن تارك الصلاة يطلب عليه لفظ الكافر الذي يترك الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلقه عليه وقال العهد الذي بيننا وبينه الصلاة من تركها فقد كفر. ويبقى الخلاف بين أهل العلم في الفرق بين من تركها جهودا وعنادا وبين من تركها تكاسلا، وهذا الفرق يعني لا قيمة له كبيرة، لأن أهل العلم على قولين. القول الأول أن تارك الصلاة كافر خارج عن ملة الإسلام تركها تكاسلا أو عنادا، والقول الثاني يفرقون بين من تركها تكاسلا وبين من تركها عنادا، فيقول من تركها عنادا فهو كافر ومن تركها تكاسلا، واختلفوا فيها على قولين. ذهب مالك وأحمد والشافعي إلى أنه يقتل حدا، وذهب أبو حنيفة إلى أنه يسجن حتى يصلي أو يموت في سجنه. فعلى كل حال المسألة ليست بالهينة بحيث أن الإنسان يترك الصلاة والعياذ بالله. فعلينا أن نتقي الله في هذا الأمر في أهلنا وأقاربنا وجيراننا ونناصحهم وندعو لهم وندعوهم، الله الهادي إلى سواء السبيل.
حكم التوسل بالقبور.
التوسل هو التوصل، التوسل هو التوصل، توسل بمعنى توصل يعني إيصال شيء بشيء. والتوسل الذي ذكره الله تبارك وتعالى وذكره النبي صلى الله عليه وسلم أنه مشروع ثلاثة أنواع جاءت في الكتاب والسنة. أما النوع الأول هو التوسل إلى الله تبارك وتعالى بالأعمال الصالحة، أن نتوسل إلى الله في أعمالنا الصالحة، كما قال الله تبارك وتعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أن يتقربون إلى ربهم بالأعمال الصالحة التي توصلهم إلى رضاه. وفي الحديث المشهور الذي فيما أظن يعرفه جميعكم في الثلاثة الذين دخلوا الغار، فجاءت صخرة وأغلقت عليهم باب الغار، حاولوا إزاحتها فلم يستطيعوا، فقالوا لن نجيكم اليوم إلا الدعاء، فليدعو كل واحد منكم ربه بعمل أخلص فيه لله. فدعا أحدهم ربه تبارك وتعالى ببره بوالديه، ودعا الثاني بإحسانه إلى أجيره، ودعا الثالث بتركه لبنت عمه، ففرج الله عنه. فتوسلوا إلى الله بأعماله الصالحة، ومن ذلك أن تقول اللهم إني أسألك بإيماني، اللهم إني أسألك بصلاتي، اللهم إني أسألك بمحبتي لك ومحبتي لرسولك، اللهم إني أسألك ببري لوالدي، اللهم إني أسألك بصدقاتي، اللهم إني أسألك بصيامي. تسأل الله وتتوسل إليه بعمل تقربت به إلى الله وأخلصت فيه لله. ولذا قال أهل العلم ينبغي لكل مسلم أن تكون له خبيئة، والخبيئة هي عبارة عن عبادة بينك وبين ربك لا يعلمها إلا الله، قد تحتاج إليها في موقف ما فتسأل الله بها سبحانه وتعالى. فهذا التوسل الأول هو التوسل المشروع. التوسل الثاني وهو مشروع كذلك أن نتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ قل يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. فقدم بين يدي دعائه يا حي يا قيوم، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، أبوء بذنبي اغفر لي. فيقدم الثناء على الله تبارك وتعالى يتوسل به لله بين يدي دعائه، فهذا توسل مشهور. التوسل الثالث أن تقصد رجلا ترى فيه سيم الصلاح فتذهب إليه فتقول ادعو الله لي، كما قال عكاشة للنبي صلى الله عليه وسلم ادعو الله أن يجعلني منه، وجاءت المرأة السوداء للنبي صلى الله عليه وسلم قالت إني أسرع فادعو الله لي ألا أسرع، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر عن أويس القرني يأتيكم رجل من قوم كان أبر الناس بأمه أصابه البرص ثم عافاه الله من إلا موضع درهم في رجلي إن لقيته فاسأله أن يستغفر لك. فهنا التوسل بدعاء الصالحين من الأحياء، أن يأتي إنسان لرجل صالح يقول ادعو الله ادعو، هذا مشروع. فهذه ثلاثة أنواع مشروع. أما غير ذلك كان يأتي إنسان إلى قبر فيقول اللهم إني أسألك بحق صاحب القبر، أو بدون أن يأتي إلى قبر قال اللهم إني أسألك بحق محمد، حق محمد لمحمد وليس لك صلى الله عليه وسلم. فلا يصلح أن تسأل الله بحق محمد، كأن تأتي لرجل أسألك لأنك تحب ولدك أعطني، قال لك أحب ولدي أعطي ولدي، أنت ما دخلت في الموضوع. فالقصد إذن لا يجوز أن نتوسل إلى الله تبارك وتعالى بغير ما شرع، فالتوسل إلى الله إنما يكون في الأمور المشروعة، وأما في غير ذلك فلا يجوز العلم عند الله.
شراء اللحوم عند النصارى أو أكلها في مطاعمهم علما أننا لا نعلم أذبحت على طريقة إسلامية أم غير ذلك.
الأصل عندنا قول الله تبارك وتعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لهم، هذا هو الأصل عندنا، إلا إذا تبين لنا يقينا خلاف الأصل بحيث يقن أن هذه الذبيحة لم تذبح وإنما صنفت، أو أن الذابح ليس يهوديا ولا نصرانيا، يعني ملحد مجوسي بوذي الذي يكون هنا لا تذكر ذبيحة. أما إذا لم نعلم فالأصل الحل ولا يجوز البحث، لا يمكن الإنسان أن يبحث أو يسأل. طعام الذين أوتوا الكتاب حلو، ثبت كذلك، ما ثبت كذلك. والورع طيب، الورع جيد، وخاصة في هذه البلاد وهذا المكان بالذات الذي سمعته من الإخوة أن المجازر الإسلامية كثيرة جدا، وأن الإنسان لا يحتاج إلى أن يأكل يعني من غير هذه المجازر إلا إذا دعي إلى مطعم مثلا أو كذا. الأفضل أن يبتعد عن اللحوم والدجاج ويكتفي بأكل السمك أو غير ذلك، لكن ليس بحرام، ليس بحرام إلا إذا تيقنت أنه خنق أو أنه ذبحه غير كتابي وغير مسلم. والله أعلم.
كيف نعامل الروافض إذا كانوا من العائلة؟
أبداً نعاملهم بالإحسان وندعوهم إلى الله تبارك وتعالى، ما لم يظهر منهم ما ذكرنا، فإذا ظهر منهم ما ذكرنا هذا فراق بيني وبينك، أما إذا لم يظهر منهم فالأصل أنهم مسلمون.
قولكم فيما يروج عدنان إبراهيم على أن الرواية عن الرافضة صحيحة نسبياً، وكذلك فيما يروجه في جناب الصحابة.
بالنسبة للدكتور عدنان إبراهيم هو رافضي في لباس السنة، وهو إلى الرافضة أقرب منه إلى أهل السنة، ويثني على الرافضة كثيرا ويمدح علماءهم ويسب علماء أهل السنة ويقول صراصير فئران حقيرين، يقول عن علماء أهل السنة ويثني على علماء الرافضة ويمجلهم ويسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول من الصحابة ملاعين والدين والعياذ بالله. فمثل هذا الرجل لا يثق به ولا يقبل منه، وهو إلى الردة أقرب منه إلى الإسلام، حيث إنه ذكر في موقعه أنه في السابق كان للذكر مثل حظ الأنثيين، أما الآن فالمرأة تجد وتجتهد أكثر من الرجل، فالآن مساويان في الميراث والعياذ بالله، وغير ذلك كثير. فالرجل إلى الرافضة والردة أقرب منه إلى الإسلام والسنة.
فضيلتكم، هل ما يجري الآن في بلاد المشرق العربي وغيرها من البلاد الإسلامية إرهابات لخروج المهدي المنتظر؟
أولا ليس عندنا شيء اسمه مهدي منتظر، المهدي المنتظر عند الشيء ينتظر منه، لا ننتظر، نقول متى جاء حياه الله، لكن لا ننتظره. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من أهل بيتي باسمه على اسمه واسم أبيه على اسمي أبي يملا الأرض عدلا كما مليت جورا، وهو رجل صالح من ولد فاطمة رضي الله عنها من أهل السنة، وهو غير المهدي المنتظر الذي هو اسمه على اسم النبي واسم أبيه على غير اسم أبي النبي، عندهم محمد بن الحسن والنبي يقول محمد بن عبد الله. وعلى كل حال هذا المهدي رجل صالح يصلح الله في ليلة وتجتمع عليه الكلمة و ينفع الله به المسلمين ويظهر الله الحق على يديه.
طعام العزاء
ولا شان ما يحدث بقروب خروج هذا كله، يعني كثير من الناس الان كل ما حدث قال هذا ارهاص، هذا ارهاص، قربت القيامه، قربت كذا، قربت كذا، قربت كذا، كلها تخمينات لا قيمه لها. سفيان الثوري يقول اذا قال الناس خرج المهدي فلا تقم حتى يخرج جميع الناس. يعني عليك بذلك. فرنسا ضمن أخذ
هل العقيدة الشيعة أنهم يقتلون القتلى بخروج مهدي؟
طبعا قلنا قبل قليل إذا خرج المهدي ليس بينه وبين العرب إلا الذبح، ولذلك عندهم رواية المهدي إذا خرج يأخذ 500 من قريش يقتلهم، ثم يأخذ 500 يقتلهم، ثم حقدهم على قريش، مع أن المهدي قرشي. المهدي قرشي من آل البيت. يقول أول ما يقتل قريشا يعني أبناء عمومته، مما يدلك على الذي وضعها فارسي يحقد على العرب. نعم.
طعام العزاء من يصنعه ومن أحق بأكله؟
طعام العزاء لا يصنع إلا لأهل البيت المصاب فقط. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن آل جعفر جاءهم ما يشغلهم فأعدوا لهم طعاما أو فاصنعوا طعاما لآل جعفر فإنهم جاءهم ما يشغلهم، فيصنع الطعام فقط لأهل البيت المنكوب الذي أصيب بالميت، الزوجة الأولاد إذا كانت أمه وأبوه يعيشون معه، لأنهم مشغولون عن إعداد الطعام بالمصيبة التي حلت عليه. أما أن يصنع الطعام لكل الناس أو للقبيلة أو للعائلة هذا ليس صحيح أبدا، هذا من البدع. وأما من يصنع الطعام فالأمر في هذا واسع، جيرانه أقرباؤه أصدقاؤه يصنعون الطعام ويكفونه مؤونته.
أخ سائل يسأل أن والداه لم يخرج الزكاة فهل له أن يخرجه أن يخرجها عنهما؟
أي زكاة؟
كتب الزكاة.
طيب لا بس الأصل في الزكاة والصلاة والصيام والحج وغير ذلك كل العبادات الأصل إنما الأعمال بالنيات، يعني يجوز له أن يخرج عنهما لكن لابد أن ينوي أن يقول لهما سأخرج عنكما الزكاة فيقول أن له إيش؟ تم وافقنا. أما أن نخرج الزكاة عنهما وهما لا يعلمان لا تكون زكاة بل تكون صدقة، والزكاة في ذمتهما فلا بد أن يخبرهما ويأذنان بذلك ليكون هما اللذان أخرجا الزكاة بمال الولد. نعم.
يعني في سؤال أجبتم عنه خلال المحاضرة لكن حبذا لو كررتم الجواب لأن الأخ الطريقة التي طرح بها السؤال لابد أن يوضح له الأمر جيدا حتى يزول عنه هذا الشك. يقول هل علي بن أبي طالب رضي الله عنه بايع أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب في نفس الوقت الذي بايع كل الصحابة أو تأخر شيئا ما؟
أما بيعته لعمر فلم يتأخر ولا دقيقة.
الله أكبر.
وكذا بيعته لعثمان لم يتأخر أبدا، وإنما الكلام في بيعته لأبي بكر، هل تأخر في بيعته لأبي بكر أو لم يتأخر؟ أبو سعيد الخدري يقول لم يتأخر وإنه بايع، وإن أبو بكر الصديق لما بايعه الناس لم يرى عليا ولا الزبير من العوام، فقال ادعوا لي عليا والزبير، فجاء الزبير فقال له أبو بكر يا ابن عمة رسول الله أردت أن تشق عصا المسلمين؟ فقال الزبير لا تثريب عليك يا خليفة رسول الله، ثم قام وبايعه. ثم جاء علي فقال له يا ابن عم رسول الله وختمه على ابنته أردت أن تشق عصا المسلمين؟ فقال علي لا تثريب عليك يا خليفة رسول الله، وقام وبايعه. هذا رواه أبو سعيد الخدري وأخرجه البيهقي وابن خزيمة وغيرهما وإسناده صحيح وذكر ذلك الحافظ ابن كثير. فعلي بايع من أول يوم. جاء في رواية عائشة رضي الله عنها أن عليا تأخر عن البيعة 6 أشهر، وأنه كان لم يبايع وبايع بعد موت فاطمة رضي الله عنها. فقال أهل العلم إن عائشة حدثت بما علمت وأبو سعيد الخدري حدث بما علم، وأبو سعيد حضر البيعة بمنزل وعائشة لم تحضر لأنها كانت في بيتها وهي مصابة برسول الله عليها العدة، فهي لم تخرج وأبو سعيد خرج والمرأة، فهي حدثت بما تعلم وأبو سعيد حدث بما يعلم، ومن علم حجة على من لم يعلم.
نصحكم لبعض الشباب المتدين الذي على صورته هيئة التدين لكن تصدر منه بعض الأخطاء كالغلظة وعدم رد السلام على الناس؟
التدين ليس صورة، التدين تدين القلب والسلوك، هذا هو التدين. وأما اللحية والثوب القصير فهذه من مظاهر التدين، وهي سنة ولا شيء، ويجب على المسلم أن يلتزم بها، لكن حقيقة التدين هنا في القلب. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أعمالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. طيب، وقال ألا إن التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره ثلاث مرات صلوات ربي وسلامه عليه. فلا شك أن الإنسان المسلم يميزه حسن المعاملة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول وخالق الناس بخلق حسن. هذه دعوة النبي، وهذا إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يكفينا عندما نسمع أن النبي يقول صلى الله عليه وسلم وخالق الناس بخلق حسن، لا ينبغي لنا أن نقول إلا سمعنا ورضانا.
أحد أقربائي أصبح شيعيا، هل يجوز أن أقطع صلة الرحم معه؟
كما قلنا قبل قليل، إن كان يظهر هذه العقائد فنحن، وأما إذا كان لا يظهر هذه العقائد فعليك أن تناصحه وتذكره بالله وتذهب به إلى من كان عنده علم فيناقشه ويقنعه وادعو له في ظهر الغيب لعل الله أن يهديه.
هل الشيعة الإمامية الأثنى عشرية أخطروا على أهل السنة من اليهود والنصارى؟
يعني من وجه دون وجه، يعني من جهة، يعني هو كل على كل حال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، فكلهم أعداء على كل حال، كلهم أعداء. لكن خطورة الشيعة الإثني عشرية أنهم يظهر للبعض أنهم من أهل الإسلام فيأمنهم ويطعنونهم في ظهره، هذه المشكلة. وإلا عداوتهم مثل عداوة اليهود والنصارى قد تكون أشد، لأن النصارى إذا لم تؤذهم لا يؤذون. طيب، في الغالب يعني، وليس دائما، وإلا قد يؤذون ولكن لا يؤذونك ابتداء. يعني أنتم الآن في هذه البلاد، هل يقوم النصارى بإيذائكم؟
لا.
لكن انظروا إلى شيعة إيران، السنة إيران، كيف يصنعون بهم؟ كيف يقتلونهم، كيف يجلدونهم، كيف يؤذونهم، يعذبونهم؟ فلا شك أنهم أغلظ وأحقد على المسلمين من هؤلاء. لذلك لا تجد عندهم كلاما، يعني عندما يقول مثلا قائلهم يعني إبليس في الدرك الأسفل من النار، تحته عمر، تحته بركة، تحته عمر. الواحد يعتقد هذه العقيده، برضه عمر اكثر من ابليس. كيف ينظر اليك؟ كيف ينظر اليك انت ايضا عندما يعتقد هذه العقيده؟ لما ياتي يرمي من نعمه الله الجزائري ويقول ان ابليس يؤتى به يوم القيامه وقد غل بسبعين غل، ابليس يغل بسبعين غل في نار جهنم، فيقبل مجرم ابليس يقول فيدخل النار فيرى رجلا في النار قد غل ب 120 غل، يعني اكثر من ابليس. فياتيه ابليس يقول ما صنع الشقي، ثم يقول ابليس عن نفسه انا من اول الخلق فعلت اضللتها 70 غل، انت ايش عملت؟ 120 من انت؟ هذا انا عمر، انا عمر 120 غل. يقول عن عمر رضي الله عنه وقد سألت أحدهم يوما قلت له أسألك وتجيبني بصراحة من الرافضة، وكنت أرجو هدايته، قلت أسألك وتجيبني بصراحة، قال نعم. قلت له كم مرة في حياتك سببت عمر بن الخطاب؟ فضحك، قال تريد الصراحة؟ قال نعم. قال كله وهو ورد عندنا بعد المغرب في سبيل عمر. قلت له سؤال ثاني، قال تفضل. قلت كم مره في حياتك سببت فرعون؟ قال والله ما اذكر اني سببته ابدا، ما اذكر اني سببته ابدا. لا شك اناس حاقدون، خاصه على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا تجد بعض الخبثاء في هذا الزمان يأتيه رجل يريد أن يسلم يشهد الشهادة وأمر أن يقول أبو عمر وعائشة، ما دخل هذا في شهادته؟ ويسبون أبو بكر ولا يسبون اليهود ولا النصارى ولا المجوس ولا الهندوس، لا يعلم لهم جهاد ضد الكفار أبدا إلا ما كان من دولة الحمدانية ولم تكن دولة يعني تعتقد هذه العقائد، سيف الدولة الحمداني وأبو فراس وكان عنده شيء من الله لكن لم يحملوا هذه العقائد، تعريف القرآن وتعريف الصحابة والتعليم والقرآن أبدا. أما الشيعة فلا يعلم لهم نصرة لدين الله أبدا، وكل قتالهم الذي يذكر في التاريخ هو قتال لأهل السنة، كل قتال لأهل السنة ولا يعلم أبدا أنهم قاتلوا أهل النار، لذلك الإنسان لا شيء يحذر منهم كثيرا ويذهب. الله المستعان.
حرب تموز، حرب هند ضد إسرائيل، والشعارات التي ترفع في القنوات من سب،
صرح صبحي الطفيلي وهو كان رئيس حزب الله أمين عام حزب الله قبل حسن نصر الله، قال نحن خط الدفاع الأول عن إسرائيل، صرح بها، وإنما هذه بين فترة أخرى ليغضب على الناس يقول نحن ضد إسرائيل، وإلا هم قتل من أهل السنة لا تسألهم. ووجه هذا السؤال إلى حسن نصر الله أكثر من مرة ولم يجب، كم يهودية قتل وكم سنية قتل؟ بس يعني هذا السؤال، كم يهودية قتلت وكم سنية قتلت؟ يكفيك هذا السؤال وانتظر الإجابة. طبعا لا يبدأ إدعاء إحصاءات، لا تجب.
سائل يقول أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان أن المسلمين يصالحون الروم ويقاتلون عدوا من ورائهم، هل يحتمل أن هذا العدو من الرافضة؟
أنا أقول لا تعطوا الرافضة أكبر من حجمهم، لا تعطوهم أكبر من حجمهم، هم لا يمكنهم أبدا أن يقاتلوا أهل السنة، أهل السنة أمة والرافضة طائفة فرقة لا تمثل 5% من عدد المسلمين، فلا تعطوهم أكبر من حجم أنهم يقاتلون أهل السنة، والله لا يجرؤون، لكن يجرؤون على الخيانة والغدر فقط، وإذا خلى الجبان بأرض طلب الطعن وحده والنزال، إذا سيطروا على بلاد ما سلطوا على أهل السنة وقتلوا، لكن أن يواجهوا أهل السنة بحرف لا، ليسوا حول أهل السنة أبدا ولا يستطيعون مواجهة أهل السنة أبدا، فلا لا يجعل أحد يقول الرافضة وأهل السنة، لا، هم أقل وأذل وأحقر من أن يواجهوا أهل السنة أبدا، أهل السنة 95% أو 90% والباقي فرق منحرفة منهم رابع 5% أو 6% فقط، ثم خوارج وفرق أخرى منحرفة، فكيف يقارن الله بها حتى يقال حرب تقوم بين أهل السنة والرافضة؟ أبدا، وإنما كلما رفع الرافضة رؤوسهم أدب أهل السنة.
زواج المتعة
ما لكم وله، دعوها فإنها ممتنة، زوج المتعة هذا عبث، يكفيك أن تعرف قول الله تبارك وتعالى ومن لم يستطع منكم قولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم فجاءكم المؤمنات ولم يكن تمتعا، مع أن زواج الأمة محرم ولم يرشد إلى المتعة لو كانت حلالا، وقال الله تبارك وليستعفف الذين لا يجب أن يتعب ولكن هو ليتمتع، لأن المتعة على وزن ما يستعفف وليتمتع، نفس الشيء لم يقل وليتمتع مع أن المتعة لا تقلب شيئا، ولو كانت المتعة مباحة ما يقل وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا ولكن وليتمتع لأنها سهلة، ويكفينا قول الله تبارك وتعالى الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ما يذكر المتعة أبدا، فلا شك أنهم حرام.
هل يجوز الزواج من شيء؟
المسألة مسألتان، المسألة الأولى هل يجوز؟ لا يجوز، الإنسان يقدم ويتزوج امرأة منحرفة عقديا طبعا من باب أولى أن لا يزوج، أما القضية الثانية وهي إذا تم الزواج جاءك قال تزوج شيعية انتهى الأمر قضي الأمر، فماذا نفعل؟ الأصل في العقد أنه صحيح، والأصل أنها مسلمة، ما لم يظهر منها ما ذكرناه، فإن ظهر ما ذكر فالفراق، وإن لم يظهر ما ذكر الحمد لله، أسأل الله يهديه.
أسئلة كثيرة عجل على الشيخ في لقاءاته الخاصة بوصول العقيدة. سائل يسأل: ما حكم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم باعتقاد قول الله تعالى: ولنبلونكم إذ ظلموا أنفسهم إلى آخره؟
أول الآية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم: ولنبلونكم أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كنت استغفر لهم الرسول هو ليس بين أرضنا صلوات ربي وسلامه عليه. أما الأمر الثاني، زيارة قبر النبي مستحبة بالإجماع، بإجماع أهل السنة أنه يستحب للمسلم أن يزور القبور. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. فزيارة القبور مستحبة بالإجماع، فكيف إذا كان القبر قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن زيارة قبر النبي مستحبة بالإجماع، ولكن الذي كان كره أهل العلم ونهوا عنه هو أن يسافر للقبر، شد الرحال للقبر، وإنما يكون السفر للمسجد لأن الصلاة فيه لألف صلاة، فإذا وصل المسجد وصلى فيه بعد ذلك يذهب ويزور قبر النبي. أما تكون السفر في أصلها مسافر للقبر وليس للمسجد فهذا الذي لا يجوز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد.
أخت تسأل: كانت تعمل بمطعم ماكدونالدز هنا بفرنسا منذ 20 عاماً، واشترت بيتاً في بلدها وحلية تلبسها، واستفسرت شيخاً وقال لها أن تتخلى عن منزلها وعن الحلية، فما قولك؟
غير صحيح أبداً، إن شاء الله عليها العافية في منزلها. العافية ليس النار، العافية الحقيقية.
العافية
المشردية. العافية المشردية. لا تدخل من بيتها، وصلت وأن يبارك لها وأن تتقي الله في ربنا ويقضي من عمرها.